هذا تلخيص معهم. ها
بارك الله
ينفعهم الله إن شاء الله. الكلام الذي نقرأه والذي نقوله يحتاج إلى إعادة نظر فيه وتفكير من شان يبتني به أساس في الإنقاذ، أساس في إدراك الحقيقة، وأساس في معالجة الوضع والوابع من خلال الأفراد التي تنتقل إلى جماعات إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم في جهدكم. أيضا أمثال هذه المقررات مستقاة من أثر الوحي والتنزيل والبلاغ النبوي والهدي وما حمله أصحابه والتابعون تابعون بإحسان. وأكثر المقررات عندنا في مدارسنا الرسمية وغيرها مستوحى من ما يتحدث عنه الشيخ من الازدواجية في الفهم وفي العلم وفي النظرة وفي الحكمة. ودفع الله شرعنا وعن جميع الأمة وهو الخير. بسم الله.
من كتاب الإسلام مشكلات الشباب بقلم العلامة محمد سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله. مشكلة الصراع النفسي، وأعيد ما قد قلته لك من أن هذه المشكلات ليست مرضا كاملا في كيان الشباب ونفوسهم، وإنما هي مرض يعاني منه المجتمع، وليست مشكلة الشباب إلا عرضا من أعراض مرضه. ولذلك فإنما نسميه بالصراع النفسي عند الشباب ليست ظاهرة شذوذ وجدت فجأة في إحساساتهم، وإنما هو انعكاس لأسوأ ظاهرة اصطبغ بها المجتمع بشتى مرافقه وجوانبه. وكان لابد لهذا الانعكاس أن يرتسم بجلاء وخطورة على نفسية الشباب التي هي أدق جهاز حساس من نوعه. فمن أي الأمراض الاجتماعية ينشأ الصراع النفسي لدى الشباب؟ إنها في الحقيقة أمراض كثيرة متنوعة، ولكن من الممكن أن نحزمها جميعا تحت عنوان واحد، ألا وهو داء الازدواج والتناقض. وإذا فالأمر الكلي الخطير الذي تعاني منه الناشئة في مجتمعاتنا إنما هو الازدواج. الازدواج في القدوة، والازدواج في التعليم، والازدواج في التربية، والازدواج في طرح الأفكار والقيم. وبالجملة فهو الازدواج في جميع الحقول التي تساهم في تكوين شخصية الشاب ونسيجه الفكري. ففي المدرسة، وهي أهم العوامل التربوية، يتلقى التلميذ أمشايا من القيم والآراء المتناقضة والمتنافرة، يتسابق إليها بها مربون ومعلمون متناقضون في الفكر والمنهج والسلوك. فهو يتلقى من المدرس الفلسفة والأخلاق نقيض ما قد تلقاه من مدرس الدين، ثم يتلقى من مدرس العلوم خلاف ما كان قد تعلمه من كليهما. وتغدو عملية التربية والتعليم والتثقيف في حياة التلميذ عبارة عن صراع بين البناء والهدم والمحاولات المتدافعة، وتتجمع حصيلتها في كل من ذهنه ونفسه غبارا وغشاوات داكنة تحجز العقل عن الفكر وتبعد الصفاء عن النفس. في الشارع والمكتبة والنادي وأمام التلفزيون تطوف به مظاهر أخرى من هذا التناقض العجيب. فهو يسمع في هذه المرافق كلها عن الأخلاق والفضيلة وضرورة التقيد بهما وخطورة الخروج على قانونهما، ويسمع أيضا عن الحرية والحياة العصرية وضرورة التجمل بهما، وعن خطورة الكبت والقيد والقوقعة في حماة التقاليد. وهو يسمع في هذه المرافق كلها عن الدين وحقائقه وقيمه وضرورة قيام المجتمع على دعائمه والاستعانة بمنهجه وعلاجه لحل كل مشكلة. ولكنه يسمع أيضا عن الرجعية وأوضارها والنهضة العلمية، وكيف أنها نسخت العقائد الدينية، عن ضرورة تحرير الفكر من أسر الإيمان بالغيبيات والاستعانة بالفكر المادي لحل كل مشكلة وتحرير كل أرض. إنه يلمس هذا التناقض الخطير في الشارع الذي يسير فيه ويقرأه في الكتب والمجلات التي يطلع عليها، ويسمعه في المحاضرات والندوات التي يغشاها. ثم هو يعانيه بين زملائه واصدقائه الذين ينعكس عليهم ذلك كله جدالا ومشاداتا وهجاجا، وفي البيت تتجمع آثار ذلك من حوله في مظاهر أشد خطورة وبأس.
طيب، الحمد لله. إذن يحدثنا الشيخ عما يذكر أنه مشكلة من مشاكل الشباب، الصراع النفسي، وليعيشون الشباب في صراع نفسي مع أنفسهم. قال ليس هذا المسألة إلا كما ذكرت سابقا. كيف؟ يقول الصراع النفسي الذي عند الشباب ظهر بهذه الصورة عرض من أعراض مرض المجتمع، ليس شيء خاص بشذوذ في الشباب أنفسهم ولا أمر نابع من ذواتهم، ولكن هذا المرض نفسه الذي في المجتمع أورث هذا الصراع النفسي، فكان أبرز ما يكون في الشباب. وجد الصراع النفسي في كافة شرائح المجتمع، لكن ألمع ما يكون وأبرز ما يكون في نفسيات الشباب لأنها الأكثر تأثرا والأكثر حساسية، فلهذا ظهر فيهم. فالمشكلة ما هي مشكلة الشباب، مشكلة المجتمع. يقول إيش المشكلة في المجتمع الذي أورثت هذا الصراع؟ قال عدد من المشاكل، لأنه من أين يتكون فكر الشاب ومعرفته ثقافته وتصوره للأشياء؟ مما يسمع، مما يرى من جهات من حوله، لما يقابلها ويدخل فيها يجد تناقضات، يجد متخالفات، فمن هنا ينشأ عنده الصراع. فما تحمله له المدرسة، البيت، الشارع، والصداقة والزمالة والإذاعة التلفاز والمجلة، كلها مؤثرات يراد منها تكوين فكره ومعرفته وثقافته وعقله، يحصلها هذه الطاحن من البنيان. غيب مكانة الصدارة للوحي لتنزيل الحق لبلاغ الرسل، غيب من الصدارة الوسوى، أسلم الناس إلى هذا المزيج المخلوط من هذه التصورات والثقافات والأفكار، فيصير كما قال شاعرهم: رماه في اليم مكتوفا، رماه في البحر مكتف اليد جدد، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت بيت تبلل بالماء وهو رماه في البحر ومكتوف الأيدي، يلا بقى إلا بلل وغرق عدو فيمتلي كله بالماء. هذا مقتضى الأسباب ومقتضى السنة في هذا الكون. يقول الأمراض التي في المجتمع أنشأت هذا الصراع النفسي متعددة، لكن ممكن نحزمها، معنا نحزمها يعني نجعلها تحت حزمة واحدة عنوان واحد يشملها. إيش سمى؟ سمى الإزدواج والتناقض. كيف الإزدواج والتناقض؟ قال ينشأ الإنسان بيننا ويدخل مرحلة الشباب، يحصل ازدواج والتناقض في القدوة، في التعليم، في التربية، في طرح الأفكار، في الكلام عن القيم، في الكلام عن الحياة، في الكلام عن الآخرة، في كل حصل ازدواج. يعني الصدارة التي كانت للحق ووحيه ورسوله راحت من العقول والقلوب، لهذا صار أمام مزيج. والأصل أننا في قضية إيمان ودين نؤمن بأننا مخلوقين، والأرض معنا مخلوقة، والسماء من فوقنا مخلوقة، وللكل خالق. أين هذا الخالق؟ ولماذا جاء بنا؟ ولما خلق الأرض؟ ولما خلق السماء؟ فقضية الدين تحل لنا اللغز الأكبر في الحياة، وعلى ضوء الحل لهذا اللغز نبني نحن الآن انطلاقتنا وثقافتنا، نبني تصوراتنا وفكرنا. نقول هذا الإله بلغ ولا ما بلغ؟ قال لنا لماذا خلقنا؟ جاب شيء تنزيله خبر عن منهج رسم لنا ولا خلانا كذا؟ الأرسل وأنزل وبين ووضح وشرع وأحل وأحرم ورسم المنهج كامل. مشكلتنا أنه بعد هذا عن الصدارة فينا، عن الأخطاء. فإذا عرفنا هذه الحقيقة من خلال هذا المنهج الإلهي تتكون شخصياتنا، أفكارنا، مبادئنا، نظرتنا إلى الحياة وإلى الشؤون، تمام؟ منها نشرف على الحياة ونسمع أي شيء بعد ذلك، ونأخذ أي شيء وله عندنا جواب، وعندنا ميزان، ما الذي نقبل؟ ما الذي نرفض؟ وكل هذا أخذناه من مصدر وثيق قوي وعزيز وشريف من فوق مستوى البشر، هنا العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن هذا العزة ما يكون إلا إذا الإيمان متحقق، والإيمان ما يتحقق ليس محله حتى مجرد الفكر، حتى الفكر مش محل الإيمان، محل الإيمان قلب، والقلب لما يحل فيه الإيمان يأخذ الكل، الفكر والعقل والعين والسمع والبصر والبطن واليد كلها وراه تمشي، هو الملك. محل الإيمان القلب، من هنا قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم حتى لا يغرنا مظهر من المظاهر ولكن إلى قلوبكم. لما يأتي الإيمان بهذه الصورة تظهر نتيجته وأثره. لذلك كان في عهد النبي ثقافات، ما فيش ثقافات، فيه خليط ومزيج في العالم موجود موجود، ولكن بهذا النور والقوة والثبات العصابة التي رباهم وتلقوا عنه اضمحلت أمامها ظلمات الخلط والمزيج ذا والصراع القائم، فرس وروم وعرب أتباع ورعاع ومتفرقين وشتايت وهزايم وقتال وعنف واضطهاد وكل البلايا موجودة. وذا واحد جاء من مكة وصلح بعيش أمام العالم، يعني أخطر نقطة مرت على الأرض قالها أشد أعظم واحد موثوق بحبل الله والحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء في أخطر مرحلة للبشرية، خلاص البشرية تتهاوى انتهي إلى هاوية سحيقة، جاءه وكل الأمر إذا كبر وعظم ما له إلا كبير، وإذا أكبر واحد في الأنبياء خلاها الله لهذه الفترة الصعبة فحولها إلى خير قرون، وده هاوية منتهية نهائيا، تكاد البشرية أن تنطمس معالم قيمها وخلقها إلا في أفراد فقط من بين الملايين، الأديان نفسها المنتمية للأنبياء تحرفت تبدلت تغيرت انقلبت رأس على عقب، ما عاد بقي متمسك إلى أفراد ما يكادون يذكرون. العالم في هاوية خلاص رايح، جاء الحبيب. والعصابة هذه اللي تلقوا عنه الصغيرة الكبيرة القدر انطمست أمامها كل المزاعم، أن هذه قوى ما تعارض، أن هذا شدائد، وأن هذا دول كبرى، وأن هذا ما يقدر حد يتعرض لهم، وأن هؤلاء عندهم عدة وقوة وأسلحة، وأن هؤلاء متقدمين في كذا، وروحت كلها وصار الفرد من جنده والمتربين على يده يقول لكبار قوى العالم الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. فبهذه الصورة كان المسلمون أيضا يعيشون في ظل تربية بوحي الله تعالى، وعلى ضوئها يتقابلون مع الأفكار المختلفة، يعرفون شرها وضرها ويعرفون كيف يجيبون عليها وكيف يعرضون عنها، حال كما قال مسيلم الكذاب بالعصبية القبلية وبالنفسية وبقوة السلاح. يقول للشاب المبارك اللي ربته أمه الصالحة تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ نعم. هذا مسلم. إن في أذني صمما عن ما تقول، ما أسمع ذاك، في أذني صمما يغضب عليه، لكن الرجل قد سقي بحقيقة إيمان، فكان مبدأ ما يتهاوى أمام قوة السلاح هي والاضطهاد والقوة وعصبية القبلية والنفسية، ما تهاوى، اقطعوا يده، قطعوا يده. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. عاد الصوت أقوى، قطع اليد ما أضعف. تشهد أن يا رسول الله إن في أذني صمما عما تقول، لكي اغتاظ أكثر، اقطعوا يده الثانية، اقطعوا اليد. هذا أشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. هذا قوة. وتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما عما تقول، اقطعوا رجله، اقطعوا رجله. أشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. إيش القوة هذه؟ إيش العظمة هذه؟ وتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما عما تقول، يدفع رجله الثانية قد رجله عاد رجلين ولا يدين بدو وصلت رحمة قال إنسان تشهد أن محمد رسول نعم أشهد أن محمد رسول الله إيش الثبات هذا إيش القوة وتشهد أني رسول الله قل إن في أذني يصمم عما تقول أم حاضرة هذه لمثل هذا الموقف أعددتك يا بني تقول أن ربيتك لمثل الموقف هذا بمنور محمد الذي جاء من عند الله من مثل ذا الموقف يرى العالم من أنت وما عقيدتك وما دينك وما وجهتك ما مبدأك الله أكبر ونعم الأم ونعم الولد بهذه السور يعرفوا إيش اللي يسمعون وإيش اللي ما يسمعون إيش اللي يقبلون وإيش الذي يرفضون جاءونا هؤلاء بالمزيج والخلط من هنا ومن هناك دخلوا في كذا بلا بصيرة بلا أساس عندنا نقبل بهذا ونرد بهذا فجاء صراع النفسي صارع الناس مع أنفسهم فكرا ونظرا ووجهة وانعكس ذلك على أخلاقهم وعلى معاملاتهم وبلغ الآن بعد مرحلة في مرحلة إلى النتائج التي نشهدها الآن من هذا الصراع الموجود والقتال الآن في العالم أساسياته هذه الأولى لما أبعدوا عن الصدارة مكانة الوحي مكانة الرسول مكانة الدين مكانة الحق سبحانه وتعالى الخالق بعدوها ورموا بنا في مزيج من الأفكار والنظرات عن العالم فجاءت هذه الإشكالات تطوروا فيها اليوم صاروا يبثون برامج الرأي والرأي الآخر التجاهل معاك إيش معنى زيادة في الخلط والمزيج وبعدين مبدأ ومبدأ مذهب ومذهب مرة يجيبون صاحب المذهب ده قوي واحد متكلم وده ضعيف ويعرضونهم بعدين يعرضوا ثاني مرة هذاك اللي كان ضعيف ما يجيب واحد قوي في ذا المذهب والثاني ضعيف بعدين وين القوي وين الضعيف ومن يخوض في تأصيل المسائل العوام اللي ما عرفوا ولا عندهم أساس ولا عندهم أصول يقول هكذا كل واحد يتكلم قدهم أساتذة كلهم شيوخ كلهم الخباز والبنا والمهندس والطيار كلهم شيوخ في الفكر وفي الدين وفي العلم والمرجعية ماشي الأصل ماشي الأساس ماشي وكل يتكلم وكل يخوض وهكذا يلعبون بنفسيات الناس فهناك صراع نفسي قائم يقول في المدرسة وأهم العوامل التربوية مثلا يجي شاب تلميذ من بداية شبته وسط المدرسة يدخل مدرس الدين يسمع منه كلامه يجي مدرس الفلسفة يحصل كلام ثاني يجي مدرس العلوم يحصل كلام ثالث لا غير ذا وغير ذا لا ذا ولا ذا لا يتطابق مع ذا ولا يتطابق مع ذا في اليوم الواحد يرجع عنده كمين هنا في ذهنهم ايش مسكين ايش يبدأ الصراع الان يبدأ عنده الصراع تبدأ في البيت كان في الاسرة والاسرة قد لعب فيها ايضا الاسرة ما تخلوا حال الاسر وكانوا من بعيد كان يذكرها عبد القادر السقاف قال واحد من علماء مصر يقول ان فكر ومبادئ الغرب بخليطه غزانا بواسطة الاذاعة لكلام ما في الإذاعات بس عاد لا تلفزيونات ولا النت ولا إذاعة قال ما درى إلا الإذاعة جاءت بعد الإذاعة أشياء كثيرة عندهم ومن وقت أحباب قادر إلى هذا الحين جاءت أشياء كثيرة دخلت وسط البيوت نرجع للبيت كنا نعهد البيوت حتى في أيام صغرنا نحن في مثل هذا المكان مثل هذا البلدان البيوت مزمومة بزمام تربوي قيمي صالح المرجع فيه لكبير الأسرة ولأم الدار من بعدهم ومن بعدهم كلين في مقامه ومدانه مستوى لا حد يضطهد حد ولا يسطو على حد ولا حد يتجاوز حدهم على الآخر انتظام إذا اختلفوا الصغار فش يرجعوا لكبار كبار كبار وبعدين خلاص تنتهي الرئاسة وسط الدار إذا كبيرهم سيدون اللي يقول يمشي الكلام وكل مستسلم دار هادي ساكن وديع يرتاح الإنسان فيه يرجع للدار يحصل أيضا الموجبات الصراع النفسي وسط الدار مذاهب دخلت، ألعاب مختلفة حتى دخلت، حتى تشجيع رياضات، هذا يشجع الفريق وده يشجع الفريق الثاني، ما وصدار واحد. أيوة. بعدين زوجه وزوجته، هذا هو يشجع هذا الفريق، يشجع ذاك الفريق، ينهزم ذا الفريق حق زوجته، تفرح الزوجة تصفق وتطلقها ومطلق. ايش الاستقرار هذا؟ ايش الطمانية؟ إيه؟ دار ما عاد خلاص، دار كله صراع وكل بسبب ايش؟ ناس يلعبون، خليه يلعب دخل كره هنا ولا نوته. بعدين انتم أسرة خلقتم لمهمة في الحياة وخلافة عن الله في أرضه، تقومون من شان ذا اللعب تحدمون دياركم ومنازلكم، لكن العقول خلاص صارت في صراع وفي على مستوى اللعب، على مستوى المذاهب. في الدار منهم أربع أخوان خمسة أخوان، واحد سلفي، واحد وهابي، واحد شيعي، واحد حزبي، واحد علماني، واحد ملحد. خير دار هذا بيت واحد بيستقر فيه، بينام فيه، بيسكن فيه، حتى الجلسة ما تصفو لهم. والأب هذا من راجعي من حق المتقدمين، عادهم فإنا لله من راجعي، ما عادلوا كلمة ولا عادل ما أخبوا، يشوف نفسهم أعقل منه، يشوفوا نفسهم أحسن، إنا لله وإنا لا راجعون. الفطرة في الأسرة راحت، الهدوء في الأسرة راح، الطمانينة في الأسرة راحت من 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 هذا المزيج ذا، ومن هذا الخلط الذي جاء والصراع الذي جاء الناس، وإن الله وإن إلى راجعون. وبس كان يخرج للشارع ويخرج للأصدقاء يحصلهم أيضا دم متأثر بذا ويا متأثر بذا ويا متأثر بذا، ولا شيء طريق مستقيم سوى واحد يطمئن إليه ويهدى له. فلا بد هذا يصير عنده صراع نفسي من المجتمع جابه، مش عنده هو المشكلة في حد ذاته، المجتمع بهذه الصورة كون هذا الانحراف. اقرأ.
إذ قال لما اتخذ أسرة من أعضاء متناقضين يينح كل منهم إلى واحد من هذه الأفكار والاتجاهات المتناقضة، فيتحول وام البيت وسعادته إلى شقاق وشقاق، وتسوء علاقة الوالد مع أولاده، وتتأزم صلة الزوجة بزوجها، وتعالى الشيار بين الجميع عند كل صباح ومساء.
سمعت. نعرف ناس في وقتنا في بلدة واحد زوجة ما تصلي قفا زوجها، هذا من مذهب والمذهب ثاني، بعدين كل واحد صلي وحده. حتى الجماعة ما عاد حد في الفرض، حتى إن لله وإنا راجعون. حالة خطيرة أصابت الناس، والله ينقذهم منها إن شاء الله. نقرأ.
ثم أن هذا التناقض يتجسد في جوانب أخرى من المجتمع، حيث يبدو في مظهر هذا من النفاق الأملس، فيفوق في أضراره وبلائه على الناشئة تلك المظاهر المتناقضة الأخرى، إذ تكون هي وحدها في الغالب محط الخديعة وكبش الفداء. يسمع الشيء في نفس الصافية وقلب صدوق حديث التضحية والوطنية والفداء ضمن قالب رائع من الألفاظ والشعارات، ويصدق ويتحمس ويتفاعل، ثم يكتشف على حين غرة أن الشيان أهوى من ذلك بكثير، وأن الأمر لم يكن أكثر من بضاعة كلام.
سمع ناس مرة في بعض المحلات هجموا كفار في بعض البلدان، وبعدين احتلوها، قالوا وأنا جهاد وسمع كلام عن جهاد مجرين، سمع بنفس الصافية وقلت توجه بغي ينصر. وصل إذا عند فرقة من هؤلاء، وصل عند الفرقة هذه، قالوا هيا جاء وقت الصلاة، قال هاي بنصلي، قالوا انت بنصلي، نحن في جهاد ماشي علينا صلاة، حصل ماشي صلاة، إن لنا رجعون، كيف ماشي صلاة؟ قالوا خلاص ماشي صلاة، نحن في جهاد ما عادش أكبر من الجهاد. يعني بلا بصيرة في الدين، مع أنه وقت شدة الحرب إذا التحموا سنة لهم الجماعة ما يتركون، وفي وقت الخوف يفرقهم فرقتين، فرق يصلون أول فرق جوزين، وهذا قالوا ما عادش علينا صلاة، رجع ما عادش يخاف ماشي جهات كلام فارغ. وذا يسمع قوارب ساعة يتكلمون عن الوطنية، ساعة عن القومية، ساعة عن العدل المساواة، وساعة عن النظام، يعجبه كلام مبهرج وكذا كذا، برنامج في التلفزيون مدري كمين حلقة، ما أحسن ما يكون، روح تروح توسطها تحصل ذا كل مان فارغة، بس خطب رنانة وكلمات حنانة بجاء وقع ولا شيء من ذلك، وبعض الناس يستهويهم هذا الكلام، والآن وهكذا كثير حتى من الحماس الآن باسم الدين، ويعرض بكلمات رنانة ومدروسة وكذا، هذا هو الدين. يروح الشاب مسكين ويدهور بنفسه، إذا ما انكشفت له الحقيقة، انكشفت له الحقيقة انصدم، وبعض إذا انكشفت له الحقيقة ما عاد يقدر يرجع. ودخلنا قلنا إن رجال بيقتلوك هم أصحابك، مشيت ما هم بيقتلونك ثانيين، هذا بصرك كذا ولا كذا وهكذا. وذا مسكين ما تنكشف له الحقيقة ويتحمس ويظن أنه باسم الدين ويروح مسكين، ويروح هو روحه كامل، ولا نفع المسلمين ولا أدى خير للمسلمين ولا وقع خير لنفسه ولا لغيره من الناس وهكذا. والزمان في مختلف شدائده وفي مختلف أيضا اللطف الذي فيه متكرر 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 متكرر، وإنما سنة الله هذه في الحياة، إنما عندما يشتد الشر والصراع يأتي خير وهداية، وعندما يدوم الوقت شيء يظهر الشر مغالب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء. يقول في الآية الأخرى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوها بعضكم ببعض. طيب قرأ.
ويشغل السمع إلى كثير من الوعاظ والخطباء والموجهين فتأثر لما يسمع، وتطمع فيه نفسه إلى القيم العالية والأخلاق الفاضلة، وفيما هو يسير بصدق وحماس إلى هذه الغاية يفاجأ باكتشاف أغراض ومصالح أخرى من وراء كثير من تلك التوجيهات والإعظات البليغة، ويكشف من حال أربابها ما يناقضها كل التناقض.
يا لطيف.
هذا هو المجتمع الذي ينشأ الشاب في ظله، وهذه هي الأجواء التربوية التي ينهل الشاب تربيته ويستوحي نهج سلوكه منها. فأي مصير تنتظره من الشاب أفضل من هذا المصير التي يشكو الناس منه؟ ومن هو الشاب؟ إنه خدة غضة يانعة من الفكر والنفس والعواطف، وكل من هذه العناصر الثلاثة محتاج يشد الحاجة للغذاء الصالح ليتوقف عليه نموه وتكامله. وقد كان الغذاء لسوء الحظ هذا الذي وصفته لك، فماذا عسى أن تكون النتيجة؟
وكما علق عندكم إذن، فليس هذا حكم على الجميع، بمعنى أنه مع هذا الصراع وهذا التردي في الأمة لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولا يزال أخيار وعقلاء موجودين في كل زمان، لكن الحكم للغالب للأكثر، ويتكلم على حكم أغلبية. وليس هذا حكم على الجميع، أنه مصف لكثرة من هؤلاء الناس، وهو كذلك كثرة هؤلاء الناس، وكلما كثر أيضا الشر جاء خير بعد ذلك وجاء فرج بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وقال هذا الشاب كتلة يانعة غضة من الفكر والنفس والعواطف محتاجة إلى الغذاء الصالح، وكان الغذاء لسوء الحظ هذا الذي وصفته لك. بقولك ليش النتيجة إذا كان هذا الغذاء حق المجتمع حق الشاب هو هذا المجتمع المتناقض، فإيش النتيجة؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إن النتيجة الأولى أن يقع الشاب في إعراض بل في صراع نفسي، أن أثار هذه النتيجة هي انعدام ثقة الشاب بالمجتمع وانعدام صلة الاستفادة مما بينهما، فالشاب يصلح أن يتتلمذ عليه والمجتمع يصلح أن يكون مربيا له، وإنما يقضي الشاب أستاذ لنفسه منفردا بإرشاد ذاته، ثم تذكر النتائج الأخرى بعد ذلك، ولا ريب أنها تتمثل في الانحراف الفكري والتعقد النفسي والانطلاق الغريزي، وعلم أنه بمقدار ما يكون وقع التناقض والازدواج الذين وصفناهما ضاريا وشديدا في المجتمع، يكون انعكاس ذلك على الشاب ضاريا وشديدا أيضا. وانظر تجد مصداق ذلك متمثلا في تفاوت ما يسمونها اليوم بمشكلة الشباب، إذا ما قارنت بين مجتمعات العالم المختلفة، وذلك تعلم مدى تفاقم هذا المرض فيها.
نعم، فلهذا نشاهد الفرق واضح. كثير من الدول دخلها مثلا الفكر الشيوعي في وقت من الأوقات، والفكر الثاني الانحرافي العلماني الرأسمالي في كثير من البلدان. كيف كانت النتائج؟ كانت النتائج البلدان التي لا زالت الأسر فيها محافظة ويوجد فيها وفرة من أهل العلم والتربية، التأثير ضعيف لهذا البلاء الذي حصل. نفس الخطة والفكرة دخلت بلد آخر أثرت أثر أكبر وتبعوها الناس أكثر وراحوا وراها أكثر، بسبب أيضا ما هو موجود في الأسر ما هو موجود في بين المجتمع. إذا كان المجتمع لا زال متماسك بشيء من الدين بشيء من الاتصال بالصالحين تدخل ذو تخرج تحصلها حتى بعدما تروح كأنها ما دخلت أبدا. والبلدان الثانية لما فيها ارتباط بالمشايخ بأهل العلم بأهل الدين ولا فيها تماسك بين المجتمع إيماني ديني تثار قفزة وقفزات كبيرة فيها وخربطتهم خربطة كبيرة. وهكذا فمن دولة إلى دولة من بلد إلى بلد بل من مدينة إلى مدينة في نفس الدولة الواحدة اختلاف في التأثير حق نفس الفكر الذي حملته الحكومة والدولة اختلف عليهم بسبب كله نتيجة لحال المجتمع. هذا قال المجتمع لازال متماسك بدينه واتصاله بالوحي فالتأثير عليه خفيف على قدر تمسكه بهذا وعلى قدر انفصام شخصيته وعدم تمسكه يكون أثر عليه قوي فيما يطرى من هنا ومن هناك. نعم أقرأ.
أما الآن فلندرس النتائج الخطيرة التي تنعكس أخيرا في حياة الشاب إذا ما قد ينتابها من صراع نفسي طول وجه أمده. إنها أولا تتمثل في الانحراف الفكري لأن المقدمات المنصبية المتناقضة تنتج شيئا واحدا هو إنكار طبيعة المنطق بحد ذاته. وليس لك أن تنتظر من الشاب غير هذا ما دام سائرا في المرحلة التي يتوكأ فيها عقله بشكل طبيعي على أفكار الآخرين وتعليماتهم وقد توكأ عليها فأورثه اضطرابهم فيها عرجا دائما في الفكر.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وأي قيمة تبقى للعقل عنده وقد علمت بأن مقياس هذه القيمة عنده
وقد علمت إن
مقياس هذه القيمة عنده واقع المجتمع الذي يعيش فيه وقد نظر فرأى العقل ممزقا فيه بين تناقضات عجيبة يلمحها في جميع جوانبه. إن من الطبيعة أن تجد أكثر هؤلاء الشباب لا يؤمنون بشيء لأن لا شيء هو النتيجة المنطقية للصراع المستمر بين شيئين. ثم إنها تتمثل في التعقد النفسي لأن النفس الإنسانية إنما تسير في فجاج الحياة دافعا من مجموع عواطفها الدافعة والرادعة والممجدة وهذه العواطف إنما يتألف نسيجها في النفس عن طريق المجتمع وما فيه من دوافع الأمل والرجاء والحب وروادع الخوف والعقاب والإشفاق وأسباب النعيم والرفاهية والخيرات.
وهنا أيضا تظهر لنا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الدين أنه مع هذه الصراعات وهذه الحملات وهذه الخطط وهذه التسيير وهذه الدوافع وهذا التكتيك وهذا البذل كله لولا عظمة هذا الدين ولولا اتصاله بالرب ما عاد بقي له أثر في العالم. أول ما دخل مثلا وقت الشيوعية إلى هنا كان يقولون بعد 20 سنة ما عاد يبقى مسجد في البلاد. راحت 20 سنة راحوا هم والمساجد سادت إنهم صحيح بعض المساجد كلام شلوها حولوها إلى مستودع ولا حولوها إلى بعض المساجد حتى حطوا فيها خمر ولا غيره ولا ما إلى ذلك كان مساجد معدودة لكن الواقع في المساجد أنها زادت وتكاثرت وضعف عددها. دخلت حركة قوية تنصيرية إلى أفريقيا قبل 40 سنة 50 سنة فكان يقولون عام 2000 تتحول قارة أفريقيا إلى قارة مسيحية خلاص ما عاد شيء أثر فيها الإسلام عدت 2000 ولا عدت عدد تضاعف عدد المسلمين في أنحاء أفريقيا كلها وكثرة المساجد هناك لولا عظمة هذا الدين وصلته بقوة غيبية عظيمة وقيامه على أساس متين كان انتهى. مع ذلك أكثر الأديان انتشار في العالم الإسلام اليوم. مع ذلك البلدان التي حاربت الإسلام في بلاده انتشر الإسلام في بلادها هم عندهم في تلك البلدان وإلى اليوم. واليوم عندهم مشكلة أن يفكرين أنه بعد كم من سنة خلاص تتحول بعض الدول إلى غالبية مسلمة. تعرف أن فوق الأمر قادر قهار قوي وأن المسألة لهذا الدين شيء آخر فوق ما يتصور الناس. والحمد لله على نعمة الإسلام. باقي أحد قرة نكمل.
وبقدر ما يتألف في النفس مزاج معجد من مجموع هذه الأنواع الثلاثة من العواطف الإنسانية يتوفر فيها الصفاء والشعور بالسعادة والاستقرار فكيف للنفس أن تسترضع من المجتمع الذي هذا شأنه عواطفها الإنسانية في تناسب واعتدال إن المجتمع الذي تتشابك فيه متصارعة القيم والمذاهب والآراء ثم يتخذ من الناشئ حقلا لتجاربه وحلبة لصراعاته سواء تمثل ذلك في المدرسة أو البيت أو الشارع أو المكتبة، هذا المجتمع لا يستطيع أن يغذي نفس الشاب بأي معنى مما يسمى بالحب أو الأمل أو الرجاء، ومن ثم فهو لا يستطيع أيضا أن يقرنه بأي مزيج معتدل من الخوف أو الإشفاق أو روح العقاب، والنتيجة هي أن تنمو بين جوانح هذا الشاب نفس متمردة على كل شيء لا تدين بولاء ولا تنقاد بحب ولا تدع بخشية، نفس مضطربة لا تؤمن إلا بذاتها أو يقصر أمده
ولا تغذي
سوى أنانيتها، لأنها لم تجد من سلطان العقل ما يفرض عليها أي سلوك آخر، ولم تجد من عطاء المجتمع ما يربطها بأي تعلق أفضل، وتتمثل أخيرا في الانطلاق الغريزي، لأن العقل لما تثلم حده وعجز عن النظر والضبط تقاصر سلطانه عن السيطرة على النفس والقدرة على توجيهها، ظهرت من وراء ذلك الغريزة الطبيعية منطلقة على سجيتها.
الله أعلم. بعدين نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي ختام هذا الدرس. أخذ الله بأيدينا وأيديكم وملأنا بالإيمان واليقين وجعلنا في الهدى المهتدين الموفقين، وأجرنا ولكم على دينه وأيديكم ما به إنقاذ الأمة وسعادتهم ما به الاستقامة على ما يحبه منا ويرضى به عنا، وإلى حضرة النبي محمد.